ذاته يعقل غيره، فتقول عنه من هذه الزاوية ماذا؟ عقل عاقل. ومن زاوية هو مثلا كذلك عنده المعقولات وهم يتعقل من المعقولات المجردة الأخرى، تقول عنه أنه ماذا؟ معقول كذلك. وعاقل ومعقول تنتزع منه ماذا؟ عقل، صحيح؟ فصار عندك ثلاثة مفاهيم، هذه المفاهيم الثلاثة كلها تنطبق على مصداق واحد. فإذا هذا المعقول كما قلنا، أو أن هذا اللي هو معنى اتحاد العاقل والمعقول والعقل، يعني يكون هذا شيء واحد. أنت من زوايا ثلاثة أو من حيثيات ثلاث تقول عقل وتقول عنه عاقل وتقول عنه ماذا؟ معقول. لأن كما تعلمون العاقل يتحد مع المعقول فيكون عقلا، فصار عندنا عقل وصار عندنا ماذا؟ معقول وعندنا عاقل. فعاقل من زاوية أنه يعقل يدرك، يعني الإدراك العقلي، ومن ذات أنه معقول يعني عنده معقولات، ومضافة إلى أنه يدرك كذلك ويعلم من جهة المعقولات الأخرى أو المجردات الأخرى، فتقول معقول يعني وقع عليه الإدراك. وتلحظ بأنه ماذا؟ هذا الشيء العاقل ومعقول تنتزع منه ماذا؟ العقل، أو اتحاد كما نقول معذرة، اتحاد العالم أو العاقل بمعقولاته يكون هذا عقلهم. احنا قلنا اتحاد العاقل والمعقول والعاقل، واضح؟ هذا المطلب الأول في المقام. هذا هو عبارة عن اتحاد، لأن قلنا كما تقدم قلنا العلم ما هو أساسا؟ عبارة عن المعلوم. العلم عبارة عن المعلوم، يعني اتحاد العلم بالمعلوم. نفس الشيء اتحاد العاقل بالمعقول، نفس الكلام. مو عند ما تقول عاقل يعقل ماذا؟ لابد له من معقول. فبنظرية اتحاد العاقل والمعقول نقول هذا العاقل متحد مع ماذا؟ متحد مع معقوله. هذا العاقل متحد مع معقوله، فتقول عقله. لاحظ قلنا هذا حيث يعني مصداق واحد مجرد، أنت تنتزع منه هذه الأمور الثلاثة. واضح؟ هذا الأمر الأول في المقام. الأمر الثاني، هنا يأتي إشكال لطيف. أنتم تقولون بأنه المجرد ذاتان ماذا؟ يعقل كل المعقولات، لأن كل ما هو معقول يعلم به بعد، كما قلنا في بداية البحث، كل ما أمكن له بالإمكان العام من المعقولات فهو ثابت له بالضرورة، فليس له حالة منتظرة لكونه عقل مجرد فهو يعقل المعقولات المجردة، واضح؟ فهي حاضرة له بالفعل. هنا يأتي إشكال حاصله، أنه قد تقدم وعرفنا هذه الحقيقة، أن الناس مجردة، الناس مجردة، صحيح؟ وعليه إذا كانت النفس مجردة، يعني المفروض على كلامكم أنها تعلم بكل المعقولات، كل معقولة بد أن تدركه، وهذا خلاف ماذا؟ خلاف الوجدان. نجد بأن نحن نعلم بمعقولات ونجهل ما شاء الله من المعقولات، بل نحتاج نبحث ونتعب لكي نصل إلى هذه المعقولات وهذه المعلومات. فكيف أنتم تقولون من جهة أن المجرد ذاتا هو الذي ماذا تحصل له جميع المعقولات؟ بالفعل كل ما أمكن له بالإمكان العام من المعقول فهو ثابت له بالضرورة، ومن جهة أخرى نجد بأن نفسي مجردة ولكن ما شاء الله عندها معلومات معقولات بسيطة، بل أصلا ابتداء هي تبتدأ ماذا؟ عقلها يلاني كما تقدم، يعني فقط عندها استعداد لقبول المعلومات، ثم تترقى وكذا وتحصل على بعض المعقولات، بل وتفتقد كثير من المعقولات. إذن هذا خلاف كلام، خلاف كلامكم. الجواب في جملة واحدة نقول بأنه أنتم ماذا؟ خلطتم بين المقامين. عندما نتكلم عن المجرد في البحث في النقطة السابقة والذي أثبتنا له حضور جميع المعقولات لديه فهو معقول وعقل وعاقل، هذا في المجرد التام الذي مجرد هو في ذاته وفي فعله كالعقول المجردة، كالملائكة فرضا العقول المجردة، بينما النفس ليست مجردة جرد تام، نعم هي مجردة في ذاتها ولكن مادية في فعلها، في مجرد تجرد ناقص، لأن قلنا التجرد على قسمين، تجرد تام هذا خصائصه الذي قلنا من خصائصه، هذا الذي قلنا عاقل ومعقول وعقل وما شاء الله من الحقائق التي أطروح في باب في باب في باب المجردات التامة، بينما النفس مجرد ماذا؟ مجرد تجرد ناقص. نعم هي تعلم بذاتها، بلا شك تعلم بذاتها، وذاتها حاضرة لمن؟ لذاتها. وقلنا علم النفس إنسان بنفسه علم ماذا؟ حضوري، وثبتنا ذي الحقيقة في أول هذا البحث، فليستحيل أن يكون حصوليا، تكلمون الحقيقة يستحيل أن يكون ماذا؟ حصولي، لأن لو كان حصوليا الحصولي صورة، والصورة ماذا؟ مفهوم، والمفهوم مهما ضيق لا يأبى الانطباق على كثيرين، هذا بحثناه في مرصف أول هذه المرحلة. فقلنا إذن لابد أن يكون العلم علم ماذا؟ علم الناس علم حضور، لأن كل نفس تدرك نفسها بحضورا، بينما غيرها من المعقولات لا، هي في النتيجة ماذا؟ رويدا تكتسب المعقولات، لأنها هي مادية في فعلها، فتخرج من قوة إلى فعل، فتجمع المعلومات قليلا قليلا كذا، فيحصل لها علم، نعم، حتى تصل إلى مثلا يعني في سيرها بالرياضة الروحية والرياضة العلمية والشرعية، النفس تنعتق نوعا ما من بعدها المادي، من فعلها المادي، حتى لا مانع بعد ذلك أن تتجرد نفس تجردا تاما، بل وتحصل في حال تجردت تتصل بالعقل العقل الفعال، فتحتوي على جميع المعقولات، كما نجد في النفوس الكاملة، مثلا في نفوس النبي صلى الله عليه وآله، نفس النبي، نفس المعصومين سلام الله عليهم، الأنبياء عليهم السلام، هؤلاء تجردت يعني نتيجة الرياضة الشرعية والرياضة كذا، وصلوا إلى مقامات عالية واتحدوا مع جميع المعقولات، بل وتجاوزوها إلى مقامات أعلى، مثل يقول اتحاد مع العقل الفعال، بل هو تجاوز العقل الفعال، والعقل الفعال كما يقول العرباء أصبح ماذا؟ جارحة من جوارحه، مهيمن مسيطر، صحيح؟ هذا فإذن هذه النفوس الكاملة لا شك، إذن لكن نفسي ونفسك حسب قدرتنا، حسب ما انعتقنا من البعد المادي، الحيثية المادية فينا، نستطيع ماذا؟ مثل الآن النفس عندما تتجرد في المنام وترى رؤى صادقة مطابقة للواقع حقانية، أو يفتح عليها معلومة أو تحل إشكالية علمية مثلا، نتيجة انعتاقها عن البدن، نتيجة صفاء معينة، نتيجة طهارة معينة، نتيجة رياضة معينة، من هنا لا يشك شاك بأنه على نحو القضية المهملة ماذا؟ هناك رؤى ماذا؟ صادقة. نعم ليست كل رؤية صادقة، بل قل بعض الرؤى صادقة، وعلى كل الكلام في محله. شاهد إذن هذه النفس إخواني، هذه النفس إذا تحررت النفس من حالة القوة ومن المادة، واتجهت طبعا إلى الفعلية التامة والتجرد، أصبحت أكثر قدرة على إدراك المجردات، فذكركم بعد المجردات ماذا؟ حاضرة لها بالفعل، ولكن يبقى هذا الكلام كل بحسبه، وإلا ابتداء لا تدرك هي كل المجردات، بل كما قلنا ابتداء هي عقل هيلاني أصلا، بس محض استعداد لقبول الحقائق، لكن رويدا بالرياضة العلمية والرياضة الشرعية تصل إلى تلك المقامات. ما أدري واضح إن شاء الله هذا المطلب. إذن حاصل الجواب هو إذن كما قلنا يوجد فرق واسع وشاسع وكبير بين المجردات التامة كالعقول المجردة لتامة في ذاتها وفعلها، وأن هذه التي كما قلنا هي التي محل الكلام، كل عاقل مجرد فتحضر جميع المجردات أو المعقولات لها، بينما المجردات تجرد ناقص كالنفس الناطقة كنفس الإنسانية لا، هذه بعد يختلف حالها، ليست لا تدخل تحت تلك القاعدة إلا إذا كما قلنا تحررت وصلت إلى المقام الإطلاقي بتعبيرهم، وتحررت من قيود المادة، تلك الساعة تستطيع أن تدرك جميع المعقولات. هذا المطلب الأخير طبعا لما نقول كذلك، بعدما يعني واحدة من الموانع النفس وانشغالها بتدبير البدن، إذا خلصت من تدبير البدن كذلك هم تتحرر. شوف حتى الموت، والموت نوع من تحرر النفس من تعلقات البدن، تخلص منه. إذا بعض العلماء يعبر عن مثلا عن ضغطة القبر أو كذا أمر ضروري أو أمر لازم يعني للأكثر من الناس، هو ما يفسر يعني يفسر تفسير علمي، يعني نتيجة منه تحررت النفس فواجهت حقائق ومعلومات هائلة ما كانت متهيئة لها، ما كانت مستعدة. فتعبيرهم عن ضغطة القبر واحدة من التفسيرات طبعا، يعني لا ينفي التفسيرات الأخرى اللي عبارة عن التعذيب والتخليص وكذا، لكن نتيجة أنه هو الآن مثل الإنسان اللي أنت ما في درس في أول ابتدائي وعنده معلومات بسيطة عن الرياضيات، 1+1=2، 1+-كذا هالمقدار، وإذا فجأة انقل إلى أن دراسات في الدكتوراه في الرياضيات، طبيعي ضخ المعلومات أصلاً ما يستوعب شيء ويعيش في دوامة، وربما يصاب بآلام وربما يصاب بنفور ربما يصاب بكذا. فهذا الفشار الضغط الشديد على النفس، على كل بعضهم يقول عنه هذا هو ما يعبر عنه بضغطة القاب. نعم الإنسان عندما يتهيأ بعلم صحيح وعمل صحيح لا يكون الأمر عليه سهل يسير، حسب كل واستعداده. إذن النفس تتحرر إذا انشغلت، ولك الناس لاحظ أنت مثلا كما يقول بأنه مع ذلك عنده حتى مع انشغالها بالبدن إذا تتوجه إلى عالم النور عالم الطهارة، شوف ربما تهمل البدن. مثل إنسان فرضا في دعاء أو في ذكر أو في حزن مثلا بكاء على أما مثلا بكاء على الإمام الحسين سلام الله عليه، شداد روحي عنده، فحتى لو ضرب حتى لو جرح ما يشعر به، لأنه في النتيجة هو منصرف إلى أو بعض يفكر في مسألة علمية مثلا، وإذا أصلا بعد يسموا تعبيرهم اللهم صل على محمد وآل محمد أنه بعد ما يحس أمور حتى ربما بالجوع بالعطش بكذا أبدا، لأنه النفس انصرفت. حتى بوش يذكر يقال الميرزا القمي صاحب القوانين عليه الرحمة حق علماء الكبار وكتابه كان من الكتب الأصولية المعروفة والعظيمة جدا، يقال بعض العلماء درسته في النجف 10 سنوات، كتاب دقيق وصعب جدا من الكتب الثقيلة الأصولية. هذا كان في زمن السيد محمد مهدي بحر العلوم، هذا العالم الجليل ميرزا القمي رحمة الله عليه مدفون هنا شيخه. دقيق جدا يعني، فنقل هذا الكتاب إلى السيد قبل أن ظهر ما بعد يعرفه يعني، فطلع السيد على الكتاب، كان مرجع زمان اسمه محمد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه، طلع على الكتاب وأعجب، قال عبارة أن صاحب هذا الكتاب ينبغي أن تعطل حواسه من شدة يعني انغماره في البحث العقلي الصرف المحض وكذا بحث المعنى. هذا بعد يصير حواس عنده يعني ضعف، بصره ضعف، سمعه ضعف، كذا ضعف من شدة ويش هذا نوع من هالتجرد اللي حدث له نتيجة رياضة علمية وكذا. فبعد ذلك قيل له نعم يا سيد هذا الميرزا القمي صار عنده ضعف في بصره في سمعه في كذا، يعني السيد أدرك الملازمة بأنه اللي يألف هالكتاب بهذه القوة هذا اللهم صل على محمد وآل محمد هذه المتانة، هذا دليل على أنه ماذا فعلا يعني أحمل تدبير بدنه. ولكن ينقل عن بعض العلماء إذا ينغمر في مسألة، حتى يقال عن ابن سينا مشهور عن ابن سينا إذا يقرأ كتاب ويدقق فيه لا يلتفت إلى الضوضاء أبدا، لو تنقلب الدنيا وتقعد وما يشعر بما يدور حوله من الخارج، حتى لو أصوات وحتى لو إزعاج وحتى لو كان في سوء، نتيجة توجه كلي للناس. ألا كل حمار يدو أكثر من هذا المعنى في تقريب للفكرة. إذن النفس تستطيع واقعا حتى في هذه النشأة إذا صفت وطهرت نتيجة عبادة شرعية نتيجة رياضة علمية صحيحة نتيجة كذا، يستطيع ماذا أن يكون له نوع من التجرد فيدرك شيء من المعقولات حسب قدرته وحسب ماذا استعداده. كما قلت هذه للنفوس العادية، أما النفوس الكاملة كالنبي صلى الله عليه وسلم أما المعصوم عليه السلام لا، بعد هذا شأنهم ماذا يختلف. واضح إن شاء الله جي. المسألة الأخرى، هذا البرهان الذي ذكر أصلا في قضية تجرد كون كل عاقل مجرد، هذا البرهان لما يجري في الذوات المجردة الجوهرية، معنى هذه الجواهر المجردة نعم هذه تستطيع أن تصل إلى هذه مثل النفس مثلا مثل في حالة تجردها طبعا مثل العقول المجرد جواهر العقل من الجواهر كما قلنا فيما تقدم في المرحلة السادسة. هذه وجوداتها لنفسها، أما أعراضها الأعراض لا، الأعراض تدركها يعني هي هذه النفس، معذرة هذه النفس الموجودة تدرك المعقولة، معذرة هذا المعقول لها جوهر فتدركه، تتحد معه، تعرفه، يحضر عندها. بالنسبة للأعراض كيف تدرك الأعراض؟ تدرك الأعراض من خلال إدراك الجوهر، يعني تتحد بالجوهر وباتحادها أو معقوليتها للجوهر تبعا تتعقل من؟ العرض القائم بالجوهر، ولا ما ترتبط بالجوهر، ما هو جوهر، لأنه الجوهر لا شيء بذاته، وقائم ماذا؟ قائم بغير، أحسنتم، قائم بغيره، عرض قائم بغيره. وإذا قلنا بالنتيجة كما تقدم من البيانات أن الجوهر هو طور من أطوار العرض، طور من أطوار الجوهر، مرتبا وراتب وجود الجوهر. فالأساس ويدرك هذا العاقل المجرد، يدرك ماذا يدرك؟ يدرك معقولات الجوهرية، وكل معقول جوهري له أعراض فيدركه من خلال إدراكه للجوهر، أحسنتم. لا يدرك العرض مباشرة بهالطريقة، لأن هذه وجودها في لغيرها وليس وجودها في نفسها. واضح هذا المطلب؟ واضح؟ طبق العبارة. قال الفصل الحادي عشر، هذه قاعدة عندهم، كل مجرد فهو عاقل. لماذا؟ لأن المجرد تام ذاتا لا تعلق له بالقوة، لأن القوة مرتبطة بالمادة والمادة مفقودة هنا، لاحظ، لأن المجرد تام ذاتا لا تعلق له بالقوة، فذاته التامة حاضرة لذاته، لاحظوا، فذاته التامة ماذا؟ حاضرة لذاته، موجودة لها، حاضرة لذاته ماذا؟ موجودة لها، يحتاج حضور ذاته، وشرحنا مبسط. ولا نعني بالعلم، يعني يعلم ذاته وكذا، ولا نعني بالعلم إلا حضور شيء ماذا؟ لشيء بالمعنى الذي تقدم في الفصل الأول، يعني وهذا قلنا حضور مجرد لدى مجرد، فالنفس مجردة حضرت نفسها المجردة، هذا في علمه بنفسه، هذا علم المجرد ماذا؟ بنفسه، فهو علم حضوري تام. وأما الآن علمه بغيره، وعنده هناك مجردات أخرى، معقولات غيره، غير ذاته يعني، وأما علمه بغيره فإن له هذا المجرد لتمام ذاته، إن ذاته التامة الفعلية، إمكان أن يعقل كل ذات تام، يمكن أن يعقل، هذه القاعدة، كل ما أمكن له ماذا؟ بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة، وهذه القاعدة شرحناها وذكرناها مرارا في أقسامها، الإمكان هم شرحنا في مراحل سابقة. قال فإن له لتمام ذاته هذا المجرد إمكان، يعني إمكانية أن يعقل كل ذات تام، يمكن أن يعقل، وما للموجود المجرد بالإمكان فهو له ماذا؟ فهو له بالفعل، وما للموجود المجرد بالإمكان فهو له ماذا؟ فهو له بالفعل، فهو عاقل بالفعل لكل مجرد تام ماذا؟ تام الوجود، فهو عاقل بالفعل لكل مجرد تام الوجود، فهو عاقل بالفعل مدام يمكن له، يعني بالفعل فعلية تامة، لكل مجرد تام الوجود، كل مجرد يعقل هذا المجرد، كما أن كل مجرد ماذا؟ كل مجرد فهو معقول بالفعل وعقل بالفعل، لأن هم هو يعقل وهو عاقل لغيره، فانطبقت عليه هذه المفاهيم الثلاثة، فهو من جهة عاقل، فمن جهة عاقل، ومن جهة معقول. وبلا شك العاقل يعني هو العالم، هو يعني أو بمعنى العلم هو معنى المعلوم، صحيح، كذلك العاقل بمعنى المعقول، يعني اتحاد العاقل مع المعقول، إلا إذا كما قلنا عاقل، شنو عاقل يعني لا يعني إلا حضور المعقول له، فصار عاقل معقول وعاقل، واضح. فإن قلت
المعنى التام الوجود يعني
تام الفعلية، الفعلية تام أحسن في قبال ما يكون بالقوة. واضح؟ جيد. فإن قلت مقتضى ما ذكر كون هذا الإشكال، فإن قلت مقتضى ما ذكر كون النفس الإنسانية عاقلة لكل معقول، صر بعد هذه النفس مجردة فتعقل كل معقول لتجردها، لأن قلت مجردة بعد وهو خلاف الضرورة. شوف الإنسان ما شاء الله سنين يتعب، 50 سنة و60 سنة يدرس وجاب خصوصا هذا العلم والتحقيق اللي من أول حياته لآخر نفس في حياته يطلب العلم والكمل، هذا لو كان المعلومات كلها حاضرة عنده ليش يتعب نفسه؟ هذا إذن خلاف الضرورة، خلاف الوجدان، صحيح؟ فإن قلت ماذا؟ قلت هو كذلك، صحيح النفس مجرد لكن هذا فرق، قلت هو كذلك لكن النفس مجرد ذاتا لا فعلا، مجرد تجرد ناقص وليس تجردتا، فهي لتجردها ذاتا تعقل ذاتها بالفعل، نعم لأنها ذاتها مجردة لذاتها تعقلها هذا بلا شك بالفعل، ولكن تعقلها فعلا يوجب خروجها لغيرها، يعني لكن تعقلها فعلا بالفعل يوجب خروجها، خروج الناس من القوة إلى الفعل تدريجا بحسب ماذا؟ بحسب الاستعدادات المختلفة. فإذا تجردت من يعني النفس، فإذا تجردت تجردا تاما ولم يشغلها تدبير البدن ماذا؟ حصلت لها جميع العلوم حصولا بالعقل الإجمالي بسيط، يعني أحسنتم اللي شرحنا مفصل، والتصير عقلا مستفادا بالفعل، صير عقلا ماذا؟ مستفادا. بعد راجعوا المطالب في مراتب الإدراك وكذا بحث في محله، قال وتصير عقلا مستفادا بالفعل، بل أصلاً تترقى أكثر وتتعدى هذا أصلاً تصل إلى مراتب أعلى. وغير خفي أن هذا البرهان ذكرناه الآن إنما يجري في الذوات المجردة الجوهرية، في كيف تترك الأمور الجوهرية التي وجودها لنفسها، وأما أعراضها التي وجودها لغيرها لا فلا، بل العاقل لها ماذا؟ موضوعاتها، يعني يعقل موضوع تركها، الأعراض يتركها من خلال إدراكها لموضوعاتها، وذلك أن وجودها في نفسها كنا لغيرها وليس لنفسها. لا يدركه بالضرورة لكن من خلال إدراك موضوع العرب، أصلا العرب ليس قائلهم مو له حقيقة قائم بغيره، يعني قائم بنفسه، يعني كما الآن أنا كيف أدرك اللون الأبيض؟ أدركه هكذا، أدركه من خلال الجدار الحامل له، فأتحد مع موضوعي، وبما أن العرض هو ماذا؟ مرتب مراتب الجوهر وطور من أطوار، بالضرورة أصلا أدركه، لكن ما تعبيرنا بشكل مباشر، بشكل من خلال ماذا؟ جوهره. تعالوا معي بعد خلنا ننتهي من هذا الفصل 12، ما في شيء هذا المطلب، هذا البحث لطيف. مسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين المشائين وبين الإشراقيين، هل العلم الحضوري، قلنا عندنا علم حضوري في قبال علم ماذا؟ حصولي، صحيح؟ وهذه مقدمة أكدنا عليها، ما هي؟ قلنا بأن اللهم صل على محمد وآل محمد، قلنا بأن الشيء إما يحضر بماهيته فهو ماذا؟ علم حصولي، وإما أن يحضر بذاته ووجوده فهو علم حضور. من أبرز الأشياء المتفق عليها في العلم الحضوري هو علم النفس ماذا؟ لنفسها، هذا علم حضوري لا أشكال فيه، هذا من أبرز المصادر، علم الله بالأشياء علم حضوري. لكن يبقى الكلام، هل أن علم الإنسان علم حضوري فقط منحصر في نفسه أو لا؟ مثلا يدرك أشياء أو هناك أشياء تعلم بأشياء علم الحضورية، يعني هل أن العلم الحضوري فقط علم الشيء بذاته أو لا؟ علم العلة بمعلولها، علم المعلول بعلته، هنا وقع كلامه. المشاء يقولون لا، العلم الحضوري منحصر أين؟ في علم الشيء بذاته، مثل علم الإنسان بنفسه أو علم الله بذاته أو ما شاكل ذلك فقط. الإشراقيون يقولون لا، كما هناك علم حضوري بالذات أن الإنسان يعلم ذاته، كذلك ماذا؟ هناك مصادر أخرى، مصادر أخرى للعلم، هذا للعلم الحضوري. ما هو؟ هو مثل علم المعلول بعلته وعلم العلة بمعلولها. أحسنتم. فتين. ما هو الحق على ما يراه المصنف؟ يقول المصنف عليه الرحمة: الحق مع الإشراقي، بمعنى أنه لا ينحصر العلم الحضوري ماذا؟ بعلم الشيء بذاته وبنفسه، بل يشمله هو ويشمل كذلك ماذا؟ ويشمل كذلك علم العلة بمعلولها، علم المعلول بعلته وما إلى ذلك. توضيح هذه المسألة، نقول هكذا: علم العلة بمعلولها علما حضوريا، واضح، لأن المعلول هو عين الربط بمن؟ بعلته، يعني ليس مستقلا عن علة، قائم بعلته. تعلم الله مبنى ملصد الفقر الوجودي والوجود الرابط وما إلى ذلك، ومثلنا هذا بحثهم تقدم ما شاء الله في المرحلة السابعة فصل الثالثون، بحثنا مفصل، قلنا مثل هذا مثل شعاع الشمس مع ماذا؟ مع الشمس، فالشمس المتوهجة لها أشعتها، فأشع هي الناس أو هذا الشعاع متصل بها اتصالا حقيقي مفتقر إليها، فعلى المثال أن هذه الناس محيطة بأشعتها، تعلم بأشعتها، وهذا حضور أشعتها لديها، مو صورة الأشعة لدى النفس تعظم، هو التقريب للفكر. ذلك في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: أن روح المؤمن لأشد اتصالا بالله من الشعاع الشمسي للشمس. هذا إشارة إلى أن الروح المؤمن هي أبرز المخلوقات، ولا كل المخلوقات هكذا، كأنها روح المؤمن لشرافتها إنها ماذا؟ مفتقرة إلى الله، تشعر بفقرها إلى الله، تؤمن بالإحاطة التامة لها من الله، بالقيومية التامة، تشعر بفقرها. فإذا علم العلة بمعلولها نتيجة ماذا؟ نتيجة أن المعلول عين الفقر والحاجة والتعلق لمن؟ بمن؟ بعلته. فبالتالي المعلول حاضر بتمامه لدى من؟ لدى العلة. وهذا معنى اللي احنا نريده. ما هو العلم؟ حضور المعلوم، يعني حضور هذا المجرد لدى ماذا؟ لدى ذاك المجرد، حضور المعلوم لدى العالم، حضور ذات المعلوم، هذا العلم الحضوري. بلتفتي لها النقطة؟ هذا بالنسبة ماذا؟ العلم الحضوري من باب من زاوية علم العلة حضورا بمن؟ بمعلولها. الآن بالعكس، علم المعلول بعلته حضورا، واضح؟ وهذا ليس، نقول لماذا؟ لأن المعلول ليس بمستقل عن ماذا؟ عن علته، هو قائم بالعلة، فهو ذن متحد مع العلة من هذه الزاوية، يعني أصلا هو من فاني في العلة بعد، أو بتعبير مرتبط تعلقا فقرا حاجة، فتكون العلة حاضرة بوجودها أين؟ لمعلولها، المعلول يستشعر حضور علته، حضور ماذا؟ علته. نعم، تقول لي هل هناك فارق بين حضور المعلول لدى العلة أو وحضور العلة لدى المعلول؟ نعم، يوجد فارق. بالنسبة لحضور المعلول لدى علته، هو ماذا؟ حضور إحاطي، يعني العلة تحيط تماما بمن؟ بمعلولها، بعد لا يعزب عن علمه مثقال ذرة أبدا، إحاطة تامة، إحاطة القيومية، والله من ورائهم محيط وفوق كل ذي علم عليم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا المعلول عين الفقر، فهو ذن عين التعلق بالله، عين الفقر، عين الإحاطة، هو محاط من الله، قائم بالله. فواضح أن العلة لما تعلم بمعلولها تعلم علما ماذا؟ إحاطيا اكتناهيا تاما أبدا، واضح؟ بينما علم المعلول بعلته، علم الحضور، يعني أعلم الله من ضمن أني أعلم بالله علما حضور، لكن علمي بمقدار ماذا؟ سحة بعد، لكن يستحيل أني أحيط بالله أو استكنه الذات الإلهي، أعلم بمقدار ماذا؟ توجهي للحق سبحانه وتعالى، وهذا طبعا يزداد العلم بالله حضورا، طبعا كما تعلمون بالتأمل، بالتفكر، بالرياضة الشرعية، بصقل النفس، تطهيرها عن الغواشي، كما تعلمون تحويل تلك العلوم الحصولية إلى علوم حضورية، بل كما قال المصنف أشد من ذلك، العلم الحصولي عين العلم الحضوري. وهذا معناه بأنه إذا كانت حاضر الحضور هو العلم، كما قلنا. تتلها النقطة،
واضح شلون
تعلم بعلم الآن الفطرتين ما تعلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني علمي بالله أو بالأساس علم حضوري، هذا الأدلة العقلية هذه كلها تنبيهات بما هو مركوز الفطرة. البحث يأتي إن شاء الله كذلك ما يتعلق بالواجب سبحانه وتعالى، لكن علم الله علم حضوري بالنتيجة. لكن يبقى الكلام أغفل عن هذا العلم أو لا أغفل بحث آخر، أنشغل عن هذا العلم أو لا أنشغل بحث آخر. مثل الإنسان كما في الدليل الفطري مثلا، ذاك الذي يأتي للإمام الصادق يقول قد كثر علي المجادلون في الله، شككان في وجوده، ماذا أجاب الإمام؟ أهم نفس الشيء. يقول يعني عبارة أخرى، يقول الإمام الصادق عليه السلام أنت تعلم بالله علم الحضور لكن شغلتك الموانع. وذلك قال له الإمام هل لا ركبت سفينة؟ انكسرت بك السفينة، بعدين ما قاعد ينجيك شيء، لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك، فهل تعلق قلبك بشيء قادر على إنجاك؟ قال نعم. قال إذن هو الله، هذا علم حضوري. أصلا العلم بالله أساسا هو علم ماذا؟ حضوري وليس علما. نعم الأدلة وذي مفاهيم هذه باب كما قلنا بيان إثبات الأدلة في الأساس، هو أن المعلول المستشعر بعلته ويعلم بها علما حضور. نعم بقدر سعته وبقدر، ومن هنا كلما ازدادت المعرفة بالله كلما ارتفعت الغواشي ازداد حضور استشعار الله سبحانه وتعالى. هذا كل حتى في المسالك الأخلاقية استشعار الرقابة الإلهية، يعني الله محيط بخلقه، الله قائم بخلقه. نعم يبقى الكلام أنا أدرك أو لا أدرك، تشغلني الشواغل أو لا تشغلني الشواغل. إذن هذا هو المفهوم. فبالتالي إذا كان مجردين فبالتالي هو الله سبحانه وتعالى، أو يعني العلة تعلم بمعلولها والمعلول يعلم بعلة علم الحضور. إذن ما يراه الإشراقي ويتبناه سيد العلامة في هذا المقام هو أنه لا ينحصر العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه وذاته، بل يعمه ويعم ويشمل ماذا؟ بل يشمله ويشمل ماذا غيره، كعلم العلة بمعلولها حضورا، كعلم الله بمعلولاته حضورا، الله علم حضوري وليس تصور ارتسامي وحصولي، وكذلك علم المعلول بمن؟ بعلتي. لكن كما قلنا الفارق واسع، لأن هذا علم الله يحيط في كنهك وذاتك وأنت متعلق به، بينما علمي أنا بالله علم حضور لكن بقدر ماذا؟ وعي أو سعتي المعرفية لإدراك هذا الحق. الفصل الثاني عشر واضح إن شاء الله في الوقت بعد. قال الفصل الثاني عشر في العلم الحضوري، وإنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. قد تقدم أن الجواهر المجردة لتمامها وفعليتها حاضرة في نفسها. ماذا؟ لنفسها، هذا ما شاء الله تكرر منا، فهي عالمة بنفسها علما ماذا؟ حضوريا. الآن السؤال، فهل يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه أو يعمه وعلم العلة بمعلولها إذا كانا مجردين؟ أما المادية أصلا المادة غياب تام، العلم في المجرد. أو يعمه وعلم العلة بمعلولها إذا كانا مجردين وبالعكس، وعلم المعلول بعلته. البشاؤون على الأول، كيف على الأول؟ انحصار العلم الحضوري في علم الشيء بنفسه. والإشراقيون على من؟ على الثاني، وهو كما قلت علم العلة بمعلولها والمعلول بعلته، وهو الحق. المصنف يرى رأي من؟ إشراقيين في المقام. وذلك لأن حين تفسير هذا المعنى قال وذلك لأن وجود المعلول كما تقدم يتقدم في الفصل الثالث المرحلة السابعة بحثنا مفصل حين استرجعنا بشكل ما يتناسب البحث. وذلك لأن وجود المعلول كما تقدم ماذا؟ رابط لوجود العلة، وجود رابط، وجود تعلقي فقري. لأن وجود المعلول كما تقدم رابط لوجود العلة قائم به بالعلة، يعني غير مستقل عن العلة، فهو إذا كان مجرد، هذا هم مجرد وهذا مجرد، حاضر بتمام وجوده عند من؟ عند علتي، لا حائل بينهما، لا حائل بينهما، فهو بنفس وجوده معلوم لها علما حضوريا. واضح؟ أدام هذا مجرد فهو عالم حضورا، وهذا مجرد معلوم حضورا، وهكذا. الآن يأتينا مسألة إن شاء الله نتركها وين بعدين، كيف الله يعلم بالأمور المادية؟ هذا بحث آخر. قلنا رأي المصنف هناك حتى صار معلوماتنا إحنا كما قلنا علمنا بالماديات ليس بما هي مادة بل بما هي وجودات ماذا مثالية أو عقلية مزيد ترقينا. بحث إن شاء الله لأن عندنا مارد أخوض الآن في المرحلة القادمة ما شاء الله آراء في المسألة يأتينا الحديث عنها. قال وكذلك العلة حاضرة أين؟ وكذلك فهو بنفس وجوده معلوم لها علما حضوريا. وكذلك العلة حاضرة بوجودها لمن؟ لمعلولها القائم بها المستقل ماذا؟ باستقلالها. لاحظ كذلك العلة حاضرة بوجودها، حاضرة العلة لمعلولها القائم بها بالعلة المستقل باستقلالها، هو يعني موجود. إذا كانا مجردين من غير حائل يحول بينهما، ماكو حائل بينهما، هذا فعلية وهذا فعلية، هذا مجرد وهذا مجرد، فكل مجرد يعقل ماذا الآخر، فهي معلومة لمعلولها علما حضوريا وهو المطلوب. الآن تبقى مسألة علم الله بالأمور المادية كذا، هذا بحث إن شاء الله يأتي في محل مرنا الآن الخوض، بس واضح بهالمقدار المادي المادة يحسن أي من غير حال يحول بينهما الحائلات المادية أمور المادية. بحمد الله تم الكلام كما قلت إن شاء الله، هذا إذا حتى لم واضح إن شاء الله راح نناقش على الموضوع محل بحث الآن، بحث دقيق ومفصل يأتي إن شاء الله في محل. خب الآن بحمد الله تمت هذه المرحلة، وبغيت نذكركم بالعناوين بشكل سريع. قلنا فيما تقدم، قلنا أولا هذه المرحلة في العلم والعالم وهي من المراحل المهمة. كان الفصل الأول في تعريف العلم والانقسام الأولي، انقسم إلى علم حصولي وحضوري ووضحنا هذه الحقيقة، ذكرنا مجموعة من المطالب في الفصل الأول كما قلت فصل مهم. الفصل الثاني في انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي، يعني انقسام العلم الحصولي ماذا التصور إلى كلي وجزئي وشرحناه. ثم الفصل الثالث في انقسام العلم انقساما آخر، يعني كذلك العلم الحصولي انقسم إلى كلي وجزئي، علم ما قبل الكثرة وعلم ما بعد الكثرة ووضحنا. الفصل الرابع في أنواع التعقل. الفصل الخامس في مراتب العقل كما شرحنا. الفصل السادس في مفيد هذه الصور العلمية، شرحنا هذا المطلب. الفصل السابع انقسام العلم الحصولي إلى تصور وإلى تصديق، نعم. الفصل الثامن انقسام العلم الحصولي بديهي ونظري، ووضحنا هذه على كل حال تبسيط هذه المسائل إن شاء الله. الفصل التاسع انقسام العلم الحصولي للتصور العقلي طبعا إلى حقيقي واعتباري، عرفنا معنى الحقيقي معنى الاعتباري ومسائل معنى الاعتبار أو مصطلحات الاعتبارية الأخرى أو معنى الاعتبار بمصطلحات أخرى. الفصل العاشر في أحكام متفرقة. الفصل الحادي عشر كما أخذنا اليوم كل مجرد فهو عاقل. والفصل الثاني عشر في العلم الحضوري وإنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. بحمد الله تم الحديث في هذه المرحلة، إن شاء الله تكونوا سبحان إذا شيء غضينا الطرف عنه أو ما كان واضح إن شاء الله الأخوة في محاضرة في أسئلتهم ما مشكلة إن شاء الله. بقية المرحلة الآن بحمد الله بعد انتهينا من الإلهيات في المعنى العام، إن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ الإلهيات في المعنى الخاص المرحلة الثانية عشر فيما يتعلق بالواجب تعالى من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله، وفيها 14 فصلا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.